الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نكمل القراءة في التعليق على كتاب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، كتاب كشف الشبهات. وتكلمنا في الدرسين الماضيين عن المقدمة التي ذكرها المصنف وما فيها من الفوائد الغزيرة وما فيها من التقعيدات والتأصيلات في باب توحيد الألوهية وفي باب الرد على المخالفين في هذا المجال. ثم سوف يذكر، يبدأ المصنف إن شاء الله تعالى في الكلام على الرد على الشبهات. تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، يعني الجواب جواب أهل الباطل على شبههم التي يلقونها من طريقين، مجمل ومفصل. المجمل ما هو؟ المجمل قال أهل العلم هو ما لا يستقل بفهم المراد منه بلفظه، ما لا يستقل بفهم المراد منه بلفظه، فيحتاج إلى بيان. مثل قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقروء؟ هذا لفظ مجمل، فالقرء يحتمل أن يراد به الحيض ويحتمل أن يراد به الطهر، فلا بد فيه من التفصيل، وقد جاءت السنة في تفصيل ذلك. أيضا الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة، لكن الله عز وجل ما بين لنا كيفية إقامة الصلاة في القرآن، فهذا لفظ مجمل، لكن جاءت السنة في تفصيل كيفية إقامة الصلاة، وجاءت في ذكر يعني الأحكام التي تتعلق بالصلاة. إذن هذا هو المجمل، الذي يعني لا يستقل بفهم المراد منه، وإنما يحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح. أما المفصل هو ما يفهم المراد منه بلفظه، أو قالوا هو اللفظ الذي اتضح معناه وفهم المراد منه بدلالة اللفظ نفسه، لفظ صريح، يعني محمد رسول الله، جاء في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: محمد رسول الله. هذا واضح، هذا لفظ إيش؟ فصل واضح، وهو أن هذا النبي الكريم الله عز وجل قد أرسله للبشرية محمد رسول الله، فهذا لفظ إيش؟ هذا هو لفظ صريح مفصل. رد الشبهات إخواني عن طريق هذا الأسلوب الذي ذكره المصنف، وهو استخدام المجمل ثم بعد ذلك أن يعني يردف المجمل بالمفصل، هذا من أحسن الأشياء، وهو يعني يدل على حسن تصنيف المؤلف رحمه الله تعالى، لأن في ذلك فوائد، الفائدة الأولى: الشبهة أخواني أول ما تطرق الأسماع يكون لها واقع في النفس، وخصوصا مع عدم التدبر لها في أولها، في أول أمرها، وعدم معرفة بطلانها، فتحتاج إلى تفكر وإعمال عقل. فالرد المجمل أولا يعمل على إطفاء الهالة التي رسمت على هذه الشبهة، فيهدئ النفس، ويعمل أيضا على طمأنينة النفس، فيأتيك بلفظ برد مجمل، خلاص يستقر في النفس أن هذه شبهة، وأنا معي رد مجمل. الأمر الثاني: يبين لك المجمل الأصول والقواعد التي يجب الرد إليها عند ورود الشبهات المفصلة، فيكون الرد المجمل كالمحكم الذي ترد إليه الشبهات، لأن من القاعدة عند أهل العلم هو رد الشبهات ردها إلى إيش؟ إلى المحكم. وأما المفصل فالرد المفصل فيعمل على تفكيك الشبهة وإزالتها بكلية فلا يبقي لها أثر في النفس فيفككها يفكك الشبهة. أما المجمل لا يعطي قواعد عامة وأصول عامة ترجع إليها. وأما الرد المفصل فيفكك الشبهة من أصلها ويزيلها. هذا الأسلوب أيضا يعمل على سهولة إدراك العقل للمراد من رد الشبهة، لأن فيه ترتيب، نوع ترتيب، يبدأ بالمجمل ثم بعد ذلك المفصل، والمفصل 1، 2، 3، 4، 5 وهكذا. فهذا فيه سهولة إدراك العقل للرد الشبهة، لأن العقل البشري ينسجم مع الترتيب وعلى التقسيم ويقبل على التقسيم والترتيب، لأن الترتيب والتقسيم تنظيم للفكرة، الترتيب والتقسيم تنظيم للفكرة، فيسهل على الإنسان معرفة بطلان الشبهة وردها. يقول بعض يعني أهل العلم المجمل ينسف الشبهة، المجمل ينسف أصل الشبهة التي بنيت عليه الشبهة، وأما المفصل فينسف جزئياتها ويفندها واحدة تلو الأخرى. ولذلك صار هذا الأسلوب من أحسن الأساليب في رد الرد على الشبهات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين، قال تعالى:
نعم، قال: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة. والمقصود أن في هذا الرد المجمل وهو رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم، وأن العمل بالمتشابه، العمل بالمتشابه هي طريقة أهل الزيغ والضلال، هذا أمر محكم. أهل العلم والراسخين في العلم إنما يعملون بالمحكم، يؤمنون بالمحكم ويعملون به. وأما المتشابه إذا ورد عليهم فإن من طريقتهم أن يردوا هذا المتشابه إلى المحكم، فهذه طريقة الراسخين في العلم، أهل الحق، أهل السنة والجماعة. وأما أهل الباطل، أهل الزيد، أهل الأهواء، فإنهم ماذا يصنعون؟ فإن عمدتهم الشبهات، يعملون بالمتشابه ولا يردونه إلى المحكمات من دين الله عز وجل. وهذا هذه الطريقة مذمومة على لسان صاحب الشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروا. فإذن هؤلاء مذمومون في طريقتهم، لأن هذه طريقة أهل الأهواء التي لا يستقر في الغالب في قلوبهم محكم، وإنما عامة ما لديهم شبهات، عامة ما لديهم شبهات. فالمسلم إذا وردت عليه الشبهة فإنه مباشرة يردها إلى ما إلى المحكم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجوابه بقولك: إن الله
فجاوبه
ذكر. نعم، الله عليكم. فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما الجواب المفصل
قال الشيخ إذا قال مثال ذلك، يعني مثال رد المتشابه للمحكم، وأن هذه طريقة أهل العلم. قال إذا قال لك بعض المشركين، ويقصد بذلك من عباد القبور الذين يعبدون مع الله عز وجل غيره من الأولياء والصالحين وغيرهم، ويصرفون لهم أنواعا من العبادات التي لا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له، فإنهم واقعون في الشرك ولا محلة، وكل من وقع في الشرك سمي مشركا. قال فإذا قال لك هؤلاء دعاة الباطل من عباد القبور من المشركين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية، هذه الآية في بيان فضل أولياء الله عز وجل وما لهم من المكانة عنده سبحانه وتعالى، وما امتن الله عز وجل عليهم بأنه سبحانه وتعالى يجعلهم لا خوف عليهم، يعني آمنين، ولا هم يحزنون، لا خوف مما هو آت، ولا يحزنون مما فات، لا خوف على المستقبل ولا حزن على الماضي. وهذه من كرامة الله عز وجل لأولياء الله عز وجل المتقين من عباده الصالحين. لكن هذه الآية هل فيها دليل على جواز دعائهم وسؤالهم كشف الكربات وجلب النفع ودفع الضر من دون الله عز وجل؟ الجواب لا. قال وقال إن الشفاعة حق. إذن استدل بدليل الأول ما هو مكانة أولياء الله ومنزلتهم عند الله وما لهم عند الله عز وجل من الكرامة. الأمر الثاني يستدل أن الشفاعة حق، وهذا لا ينكر، فإن الشفاعة، وسوف يأتي الكلام على الشفاعة في الشبهة الرابعة والخامسة، والشفاعة لا شك أنها حق، الشفاعة ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. وإن الأنبياء لهم جاه، وهذا أيضا، هذا أيضا حق، فإن أكرم الخلق على الله عز وجل، أو من أكرم الخلق على الله عز وجل هم أنبياء الله عز وجل، وهم صفوة بني آدم، وهم أفضل أفضل بني آدم على الإطلاق، أنبياء الله عز وجل. فإذا أنبياء الله عز وجل لهم جاه ولهم مكانة ولهم منزل عند الله عز وجل، وهذه لا ينكرها كل موحد. قال أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتى بأحاديث تبين هذه الأمور الثلاثة التي استدل بها، مكانة الأولياء والشفاعة ومنزلة الأنبياء عند الله عز وجل، ثم يأتي بكلام يستدل به، لأن المشركون كما مر معنا يكون عندهم أدلة. بعض هؤلاء دعاة الباطل من عباد القبور أو المنافحين عن عبادة القبور، فإنهم ماذا يصنعون؟ عندهم أدلة يستدلون بها، شيء من الأحاديث الضعيفة، شيء من الفهم السقيم لبعض الأحاديث، لغة، تفسير، غير ذلك، عندهم علوم كما بينا، كما بين الشيخ رحمه الله تعالى في الدرس الماضي. فإذن يأتون بكلام للنبي صلى الله عليه وسلم يستدلون به على شيء من باطلهم الذي يريدونه، ما هو؟ وهو أنهم يستدلون بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها في جواز دعاء الأموات والالتجاء إليهم من دون الله عز وجل، وهذا بلا شك أنه باطل. قال وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، يعني هذا مشرك ويستدل به. فيأتي بكلام لا تفهمه، أو لا تفهم المراد منه، أو لا تفهم وجه استدلاله، يأتي بحديث ثم يستدل به على جواز الالتجاء إلى الأنبياء والصالحين ودعائهم من دون الله. وأنت لم تفهم وجه استدلاله من هذا الحديث أو وجه استدلاله من هذه الآية التي يوردها. وليس كل شبهة إخواني، ليس كل شبهة، قد يعرف الإنسان المراد منها، فإن العقول البشرية تتفاوت حتى وإن كان من أهل العلم، فمن العلماء من يدرك الشبهة، ومن العلماء من يقصر فهمه عن إدراك الشبهة والمراد منها، لأن العلم يتفاوت. فليس كل شبهة قد يعرف الإنسان المراد منها، فإذا عياه فهمها والمراد منها ومؤداها ولوازمها ماذا يصنع؟ فليردها إلى المحكم من كلام الله عز وجل ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي طريقة أهل العلم والراسخين فيها في العلم، كما قال الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيرد المتشابه إلى المحكم. وهذا الذي أراد أن يمثل به المصنف رحمه الله تعالى. قال إن الله، قال فجاوبه، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وهذه طريقة أهل الأهواء، أنهم دائما يعملون بالمتشابه ويتركون وينصرفون عن المحكم. وما ذكرت لك يعني أنا، وما ذكرت لك أنت أيها المشرك، أن المشركون الأوائل يقرون بربوبية الله عز وجل، وهذا سبق بيانه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وأن كفرهم يعني كفر المشرك الأوائل بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، يعني أن سبب كفرهم ليس اعتقادهم بربوبية هذه المعبودات، فإنهم يعتقدون أن الرب هو الله عز وجل، لكن سبب كفرهم هو صرفهم العبادة لهذه المعبودات من دون الله عز وجل، والتجائهم إلى هذه المعبودات من دون الله عز وجل، الملائكة والأنبياء والصالحين وعيسى وعزير واللات وغيره. فهذا هو سبب كفرهم، مع قولهم مع أنهم يقولون هؤلاء المشركون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يطلبون الشفاعة منهم. وهذا أمر محكم بين لا يستطيع ينكره، لأن هذا هو واقع الحال من كفر المشركين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يستطيع ينكره. فإذا هذا أمر محكم لا يقدر على أن يغيره، فترد الشبهة إلى هذاك، إلى هذا المحكم. قال وما ذكرت لي يعني أيها المشرك من القرآن، يعني من الآيات التي أتيت بها تستدل بها، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعرف أنا معناه لأنها شبهة، لكني أقطع وأؤمن إيمانا يقينيا أن كلام الله عز وجل لا يتناقض. لماذا؟ لأن كلام الله، لأن الله حق وكلامه حق، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف كلام الله عز وجل، لأنه كله يصدر من مشكاة واحدة، ولأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، فإذا لا يمكن أن يتناقض. قال ويقول الشيخ وهذا جواب سديد، هذا الجواب المجمل جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهم به يعني أيها الموحد، فتجاوبه بهذا الجواب في أول جواب مجمل له، فإن هذا ينسف أصل الشبهة، ينسف أصل الشبهة. فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فهذا من العلم النافع، وهذا من الجواب السديد الذي ينبغي استعماله في رد مثل هذه الشبهات، وهو إرجاع المحكمات، إرجاع المتشابهات إلى المحكمات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل ويصدون بها الناس عنه.
نعم، أعداء الله عز وجل من الكفار ومن المشركين ومن أهل الأهواء ومن أهل البدع لهم اعتراضات كثيرة على دين الله عز وجل. فالمشركون لهم اعتراضات على الرسل، وأهل البدع لهم اعتراضات على أهل السنة، والاعتراضات كثيرة لا يكاد الإنسان يستطيع أن يحصرها في مؤلف أو في رسالة، فهي كثيرة وكثيرة جدا. لكن هناك قواعد عامة وهناك أمور يذكرها أهل العلم في الرد على مثل هذه الاعتراضات. واعتراضات الرسل إخواني، اعتراضات أعداء الرسل واعتراضات أهل الهوى على أهل الحق، لك أن تقسمها إلى قسمين. القسم الأول أو النوع الأول اعتراضات عقلية، يعني يستعمل معها العقل ودلالة العقل فقط، وهي التي تدعى أو تدعى معارضة أو يدعي أصحابها معارضة الوحي بالعقل، فيعارضون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بمجرد العقل، بمجرد العقل. فكرة تتبلور لديهم، قد يكون أخذوها من هنا أو من هناك، ثم بعد ذلك هذه الفكرة يعارضون بها الوحي المنزل، يعارضون بها الوحي المنزل. يعني مثلا مثال ذلك، وهذا مر معنا سابقا في بعض الدروس، وهو مثلا أن عند المتكلمين أن إثبات الصفات، صفات الله عز وجل التي جاءت في الكتاب والسنة، هذا عندهم بدلالة عقولهم يدل على التجسيم. يعني إذا قلت أن الله عز وجل له صفات جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أثبتها فهذا بدلالة العقل عندهم يدل على إيش؟ يدل على التجسيم، والتجسيم كفر بالله عز وجل. هذا اعتراض عقلي بحت على دلالة الوحي المنزل من عند الله عز وجل. أو مثلا كقولهم مثلا إذا قلت أن الله عز وجل قد وصف نفسه بأن له يد، أن له يد، ماذا يقول؟ يقول نحن لا نعرف بعقولنا أن أحدا عنده يد أو موصوف باليد إلا أن يكون جسما، إلا أن يكون جسما. مثال ذلك، مثل هذا يعني. النوع الثاني من الاعتراضات اعتراضات نقلية، اعتراضات نقلية، وهي الاعتراضات التي تطعن في الدليل النقلي، تطعن في الدليل النقلي. الدليل النقلي ما هو؟ الكتاب، السنة، والإجماع، هذه هي الأدلة النقلية، دلالات العقلية، القياس وغير ذلك من الألفاظ، الألفاظ وغير ذلك. فهذه الاعتراضات اللي هي اعتراضات نقلية هي الاعتراضات التي تطعن في دلالة النقل، دلالة النص، فينازعك في إيش؟ في دلالة النص، إما بتضعيفه، إما إيش؟ بتضعيفه، يأتي إلى أحاديث صحيحة ثابتة في الكتاب والسنة في صحيح البخاري متفق عليها، ثم إيش؟ ثم يضعف هذا الحديث لمجرد هواه أو لأنه يخالف اعتقاده السائد عنده، أو بتضعيف الاستدلال، فتأتي إلى حديث أو آية فماذا يصنع؟ يضعف هذا الاستدلال. لماذا؟ لأنه يخالف اعتقاده السائد عنده، كقولهم مثلا من قواعدهم الباطلة أن أحاديث الأحاد لا يستدل فيها في العقيدة، هذه قاعدة عنده، وهذه ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق سماها أحد الطواغيت التي يعترضون بها على الكتاب والسنة، أحد الطواغيت التي يعترضون بها على الكتاب والسنة، وهو جعلهم أن أحاديث الأحاد هذه لا يستدل بها في العقائد، حتى وإن كانت هذه الأحاديث الأحاد في الغاية في الصحة، لكن ما دام أنه في تقسيمهم هم أحاد فإنه عندهم إيش؟ هذا لا يستدل به في العقائد. إذن هذا اعتراض، هذا نوع اعتراض بذلك. كل هذه الاعتراضات إخواني وغيرها، كل هذه الاعتراضات وغيرها لابد أن نعرف أن إنما هؤلاء أهل الباطل من دعاة الشرك عباد القبور أو من المتكلمين وأضرابهم إخوانهم، إنما يريدون أن يدفعوا بهذه الاعتراضات كل ما وجدوه من الأدلة النقلية أو العقلية، النقلية في الكتاب والسنة والإجماع، أو العقلية التي هي بصريح العقل والبراهين العقلية، كل ما خالف اعتقادهم الفاسد فإنما يستعملون هذه الاعتراضات لدفعه ولإبطاله، لا لأنهم يريدون أن يثبتوا حق ويقرروا حق، لا، لأن إنما يريد إيش؟ أن يدفع بهذه الاعتراضات دلالات الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصريح، لأنها تخالف عقائدهم الباطلة. فغاية طريقتهم أنهم يستعملوا أنهم يتعاملوا مع الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها كالصائل، اعترض هذا الصائل بأي شيء وارميه بأي شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح.
نعم. يبدأ الشيخ الآن بذكر شبهات على سبيل التفصيل، ويذكر الشيخ تقريبا قرابة 10 شبهات، ثم بعد ذلك أيضا يذكر بعض الشبهات الثانوية يرحمكم الله. وأول هذه الشبهات التي يذكرها الشيخ، وهي أنهم يقولون: نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه يعني الله عز وجل لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده ولا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر يعني الجيلاني أو غيره، يعني ممن تصرف له أو اشتهر بصرف العبادة له، ولكن أنا مذنب، يعني يقول هذا المشرك أنا مذنب، والصالحون يعني من عباد الله عز وجل عبد القادر الجيلاني والبدوي بزعمهم وعلي بن أبي طالب والحسن وغيرهم ممن صرفت له العبادة من دون الله عز وجل، هؤلاء صالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كفار قريش المشركون كانوا مقرون بما أنت مقر به، من أن هؤلاء الصالحين لا يخلقون ولا يرزقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن النفع والضر بيد الله وحده ولا شريك له، لكن يصرفون العبادة لغير الله عز وجل ويلتجئون إلى غير الله عز وجل، وسبب التجاؤهم إلى غير الله عز وجل إنما أرادوا أمرين: الجاه والشفاعة، يقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا أنت حالك مثل حالهم، سواء بسواء. مشابهة عباد القبور إخواني للمشركين الأوائل من وجوه: تتبين هذه الوجوه من خلال هذه الشبهة. الأول أن دعواهم أنهم لم يكونوا مشركين بالله عز وجل في عباداتهم، فكفار قريش يزعمون أنهم لم يكونوا مشركين أصلا، وهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون: نحن لا نشرك بالله، صح ولا لا؟ فإذا الدعوة واحدة ولا لا؟ الدعوة واحدة، والله عز وجل قال عن كفار قريش: قال الله عز وجل عن كفار قريش: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هذا إيش؟ هذا كفار قريش يقولون في كتاب الله عز وجل. فإذا الدعوة واحدة ولا ما الدعوة واحدة؟ إذا الدعوة واحدة، فهؤلاء يزعمون أنهم ليسوا بمشركين، وهؤلاء يزعمون أنهم ليسوا بمشركين، وإنما كلاهما يزعم أنه يتقرب إلى معبوداته ليقربوهم إلى الله زلفى، ويطلب منهم الشفاعة. الوجه الثاني أن كلاهما يطلب الشيء نفسه، صح ولا مو صحيح؟ عباد القبور ومشركي قريش ألا يطلبون نفس الشيء؟ يطلبون نفس الشيء. هؤلاء يطلبون من الأصنام والصالحين والملائكة واللات والعزة وعيسى وإلى آخره، وهؤلاء يطلبون من الجيلاني والبدوي والعيدروس وعلي والحسين وغيره. فإذا الطلبة واحدة ولا واهب واحدة؟ الطلبة واحدة. هؤلاء يتقربون إلى معبوداتهم، يطلبون منهم الزلفة كشف الضر جلب النفع، ويطلبون منهم الشفاعة، وأولئك يفعلون الشيء نفسه. الأمر الثالث أو الوجه الثالث أن كل منهما يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر، يعني توحيد الربوبية، ومع ذلك لم يدخل هذا التوحيد كفار قريش في الإسلام. لم يدخل هذا التوحيد، هذا الاعتقاد، كفار قريش في الإسلام، بل حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم على توحيد إيش؟ توحيد الألوهية. الأمر الرابع الحامل لهم على ذلك اعتقادهم أنهم مذنبون ومقصرون في العمل، يعني التقصير في العمل. فكفار قريش يتقربون إلى هؤلاء الأصنام لماذا؟ لاعتقادهم أن عندهم ذنوب وعندهم خطايا، فيريدون هؤلاء الأصنام وهؤلاء المعبودات التي يعبدونها من دون الله عز وجل، وهؤلاء الصالحون يريدون منهم أن يوصلوا حاجاتهم إلى الله عز وجل. طيب لماذا لا تدعون الله عز وجل مباشرة؟ قالوا نحن مذنبون ومقصرون وعندنا ذنوب وعندنا كذا وكذا، فنريد هؤلاء أن يكونوا وسائط يوصلوا حوائجنا إلى الله عز وجل. وعباد القبور يصنعون الشيء نفسه، فيقولون نحن مقصرون ونحن مذنبون وحاجاتنا لا تصل إلى الله عز وجل لأننا عندنا ذنوب وعندنا تقصير. الأمر الخامس أن كل منهما يخلط بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وأن هذا اعتقادهم هذا أن هذا كاف في النجاة يوم القيامة. فكفار قريش يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، ومع ذلك يعتقدون أنهم ليسوا بكفار، ويعتقدون أن هذا كاف في التوحيد وأن هذا سبب للنجاة عند الله عز وجل. وكذلك عباد القبور يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، وأن هذا الاعتقاد هو كاف، وهو توحيد الألوهية، ولذلك يخلطون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. إذن هذه خمسة أمور في مشابهة عباد القبور مع مشركي قريش. هذه الشبهة أخواني قائمة على أشياء، قد يكون أشرنا إلى شيء من ذلك عند الكلام على وجوه الشبه بين كفار قريش وعباد القبور. الأمر الأول الجهل بحقيقة التوحيد، فإن جهلهم بحقيقة التوحيد وأنه هو إفراد الله عز وجل بالعبادة أوقعهم في مثل هذا. الأمر الثاني الجهل بمعنى الشرك بالله عز وجل، وأن سبب شركهم وأن من أسباب وقوعهم في هذا الخطأ وهذا الزلل عدم معرفتهم للشرك، وأن اعتقادهم أن الشرك هو فقط في شرك الربوبية. يعني إذا اعتقد الإنسان أن خالقا مع الله ورازقا مع الله ومدبرا مع الله فإن إيش؟ فإن هذا هو الشرك عندهم. الأمر الثالث الغلو في الصالحين، فإن غلوهم في الصالحين حملهم على هذا، وأن هؤلاء الصالحين لهم جاه عند الله عز وجل فيريدون أن يوصلوا حوائجهم إلى الله عز وجل. الأمر الرابع عدم التفريق بين معنى التوسل بالصالحين دعاء الصالحين من دون الله عز وجل. وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة بحول الله عز وجل. ولا بد من التفريق بين معنى التوسل بالصالحين أو معنى التوسل، وما هو التوسل المشروع وما هو التوسل الممنوع، والفرق بين التوسل بالصالحين وبين دعاء الصالحين. فالتوسل بالصالحين بدعة، وأما دعاء الصالحين والالتجاء إليهم وطلب الحوائج منهم هذا شرك بالله عز وجل، هذا شرك بالله عز وجل. فإذا هذه هي الشبهة الأولى، وهذا هو الرد عليها، أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مقرون بما ذكرت من توحيد الربوبية، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وكذلك أيضا الأولياء لا يدبرون شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وهذه نفس طلبة كفار قريش. قال واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه. وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب.
نعم، هذه هي الشبهة الثانية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى ورد عليها، وهي قولهم أن هذه الآيات التي تستدلون بها علينا في كفر من عبد غير الله عز وجل إنما نزلت في من يعبد الأصنام، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقوم النبي صلى الله عليه وسلم قريش كانوا يعبدون إيش؟ كانوا يعبدون الأصنام. فكيف تجعلون الصالحين مثل إيش؟ مثل الأصنام، هذا واحد. أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ قال فجاوبي بما تقدم، فإنه إذا بما تقدم يعني من الآيات التي لا تفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد عيسى ومن عبد الملائكة، فكلهم قد حكم الله عز وجل عليهم بأنهم كفار، مع أن عيسى حي وهم الصالحين، ومع أن الملائكة أحياء وهم من عباد الله عز وجل الصالحين، وأن هناك من كفار قريش من عبد بعض الصالحين كاللات الذي كان يلث السويق وغير ذلك، فكانت المعبودات مختلفة. قال فإذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، يعني هذه هي معبودتهم، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم، يعني إذا أراد أن يفرق بين فعله من الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم عند الله عز وجل، وبين فعل كفار قريش من الالتجاء إلى الأصنام والصالحين والملائكة والجن وعيسى وغير ذلك، أرادوا أن يفرقوا بين هذا وهذا، فعند ذلك تقول له: لكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء، فإن المعبودات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن نوعا واحدا، وإنما كانت أنواع متعددة، وإنما كانت أنواع متعددة، منها أصنام، منها أشجار، منها أولياء وصالحين، منها ملائكة، منها جن، منها أنبياء وغير ذلك. قال الله فيهم، يعني قال الله عز وجل فيهم عليكم السلام ورحمة الله، أولئك الذين يدعون، يعني يدعون من دون الله عز وجل، أولئك الذين يدعون يعني يدعون من دون الله عز وجل من عباد الله الصالحين، لأن هذه الآية في عباد الله الصالحين. قال يبتغون إلى ربهم، هؤلاء الصالحين الذين تعبدونهم من دون الله عز وجل، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتخذون وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل، وهي الأعمال الصالحة كما جاء تفسيرها في كتب التفسير التي أطبقت على أن معنى الوسيلة في هذه الآية المقصود بها الأعمال الصالحة، فهم يتقربون إلى الله عز وجل، هؤلاء الذين عبدهم كفار قريش وغيرهم من الصالحين، يتقربون إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة والتي هي الوسيلة، أيهم أقرب، يعني يتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، فهم عباد لله عز وجل، ليسوا بمربوبين ولا هم آلهة، ومع ذلك هؤلاء عباد لله صالحين عبدوا من دون الله عز وجل. فإذا لا يستطيع أن ينكر أن هناك عباد لله صالحين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيش عبدوا من دون الله عز وجل، بدلالة هذه الآية، هذه آية محكمة لا يستطيع أن ينكرها. قال ويدعو عيسى بن مريم، ويدعون عيسى بن مريم وأمه، يعني كفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يعبد عيسى عليه السلام ويعبد أمه، كما قال الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل الطعام، وذكر الآيات التي تدل على أن عيسى كان يعبد من دون الله عز وجل. قال واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، مما يبين أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هناك من عبد الملائكة وليس فقط المعبودات هم الأصنام. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء الذين عبدوا من دون الله عز وجل هذه الأنواع المتعددة من المعبودات كلهم قد حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم واحد، وحكم عليهم الله عز وجل بحكم واحد، وهو أنه كفرهم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن هذه هي الشبهة وهذا هو الرد عليها. هذه الشبهة إخواني أيضا قائمة على أمور. الأمر الأول عدم تفريقهم بين فعلهم وفعل المشركين، لأن المشركين يعبدون أصنام منحوتة بأيديهم ويعبدون أيضا صالحين وملائكة، وهؤلاء يزعمون أنهم لا يعبدون الصالحين وأن فعلهم يختلف عن فعل كفار قريش، فلعدم تفريقهم بين فعلهم وفعل كفار قريش وعدم يعني إدراكهم للجامع بين الفعلين هنا وقعوا في هذه الشبهة. الأمر الثاني حصرهم الشرك، هؤلاء عباد القبور حصرهم الشرك في نوع واحد من المعبودات وهو إيش الأصنام والأحجار والأشجار فقط. الأمر الثالث عدم تفريقهم بين التوسل بالصالحين ودعاء الصالحين. التوسل إخواني والوسيلة هو أن يتخذ الإنسان وسيلة بينه وبين الله عز وجل، والتوسل إما أن يكون توسلا مشروع أو يكون توسلا ممنوع. توسل المشروع ثلاثة أنواع: التوسل بالأعمال الصالحة هو أن يدعو الإنسان الله عز وجل مباشرة ويجعل بين يدي دعائه عمل صالحا كان قد قام به مخلصا به لله عز وجل يرجو ثوابه عند الله عز وجل، وهذا دلت عليه السنة. إيش الدليل عليه إخوان؟ حديث الثلاثة أصحاب الغار، لما جاء في البخاري أن ثلاثة نفر دخلوا في كهف أو في غار فسقطت صخرة كبيرة فسدت الباب فقالوا لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. فالأول دعا ببره لوالديه، والثاني دعا بعفته، والثالث دعا بأمانته، فنجاهم الله عز وجل. فهذا النوع الأول من أنواع التوسل. النوع الثاني من أنواع التوسل وهو التوسل بدعاء شخص، وهذا يسميه بعض العلم الاستشفاع بدعاء الصالحين. إذا أطلق أهل السنة هذه العبارة وقالوا الاستشفاع بدعاء الصالحين، المقصود بها دعاء الرجل الحي الحاضر القادر، فهذا لا بأس به. يعني يقول يستشفع يعني يجعله إيش، يعني يقصدون أن يدعو له، يقصدون إيش، أن يدعو له، كما كان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه الدعاء، فيسألونه الدعاء. لكن من شروطه أن يكون هذا الذي يسأل الدعاء حي وحاضر وقادر، أما إن كان عاجز فلا يجوز، وإن كان ميت فهذا أيضا لا يجوز، وإن كان غائب فلا يجوز. فلو جاءك إنسان قال والله أنا أريد أن أدعو عيسى، عيسى حي ولا مو حي؟
حي.
قادر ولا مقادر؟ قادر. ها، هو قادر يعني يستطيع أن يدعو لك، لكنه غائب، صح ولا لا؟ غائب. الملائكة قادرين ولا مو قادرين؟ قادرين لكنهم غائبين عنا. صالح الجن قادرين ولا مو قادرين؟ قادرين لكنهم غائبين. ولذلك دعاء هؤلاء الغائبين عده أهل العلم من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر المخرج من الملة. فإذا لابد أن يكون في هذه الشروط، الأول أن يكون حي وحاضر وقادر. فهذا النوع الثاني من أنواع التوسل المأذون به والمشروع. النوع الثالث من أنواع التوسل وهو أفضل الأنواع وأعلاها وأجلها، هو أن يجعل الإنسان بين دعائه شيئا من أسماء الله عز وجل الحسنى أو صفاته العلى، فيقدم في هذا، فإن يتقرب إلى الله ويتوسل إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وهذا أفضل الأنواع وأكرمها وأعزها عند الله عز وجل. وأن تصاحب دعائك بذكر شيء من أسماء الله عز وجل الحسنى العظيمة، كان تقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، فهذا من أفضل أنواع التوسل. فهذا هو إذن التوسل المسموح به، وهذا التوسل المأذون به أو التوسل المشروع. التوسل الثاني وهو التوسل الممنوع، وهو نوعي توسل بالذوات. توسل بالذوات، كان يقول الإنسان اللهم أني أسألك بعبدك فلان أن تغفر لي. أنت هل دعيت العبد الفلان أم دعيت الله؟ دعيت الله عز وجل، لكن جعلت بين يديك سؤال الله عز وجل مصاحبا بباء المصاحبة بفلان أو بجاه فلان أو بأعمال فلان، فهذا كله من البدع التي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذن بها ولا فعلها الصحابة ولا فعلها التابعين ولا القرون الثلاثة المفضلة من سلف هذه الأمة. فإذن هذا من البدع والمحدثات. كان يقول الإنسان مثل اللهم أني أسألك بجاه فلان، أو اللهم يا رب اغفر لي بجاه فلان، أو اللهم ارحمني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من البدع، كله من المحدثات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فالتوسل بالذات بالذوات هذا من البدع وليس بشرك، يعني لا يصل الإنسان إلى الشرك، وإنما هو بدع. النوع الثاني يسمى توسل لكنه في حقيقته ليس بتوسل، هو في حقيقته دعاء، وفي حقيقته دعاء، لكن يجري على ألسنة عباد القبور بأنه توسل سلام ورحمة، وهو سؤال الصالحين ودعائهم من دون الله عز وجل، ويعتقد أنهم وجهاء وسطاء. وهذا هو موضوع كلامنا الذي نتكلم به. كان يقول مثلا يا فلان اغفر لي عند الله عز وجل، أو يا فلان ادعو الله لي أن يغفر لي، أو يا فلان أسألك إيش مثلا أن تعطيني المال وتعطيني الولد أو ترفع حوائجي إلى الله عز وجل أو أن تشفع لي عند الله عز وجل. هذا وإن سموه توسلا لكنه في حقيقته دعاء لغير الله عز وجل، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. فإذا بسبب عدم تفريقهم بين التوسل بالصالحين ودعاء الصالحين جعلوا إيش، وقعوا في مثل هذه الشبهة، لأنهم يقولون أنا أتوسل بهم ونحن نتوسل بهؤلاء ونحن نتقرب إليهم، وهو في حقيقة أمرهم لا يتوسلون، وإنما في حقيقة أمرهم أنهم يسألونهم من دون الله عز وجل كشف الكربات ودفع الضر وجلب النفع، ويسألونهم من دون الله عز وجل كل ما يعني لا يجوز سؤاله إلا لله عز وجل وحده لا شريك له. الأمر الرابع هذا مهم إخوان، وهذا من أساليب أهل البدع وأهل الضلال، وهو تفخيمهم للشبهة، تفخيم الشبهة وتضخيمها، ها، حتى أنها إذا وقعت في القلوب هزت القلوب، وخصوصا من كان في قلبه ريب، فإنهم يقولون أتجعلون الأنبياء مثل الأصنام، أجعلت الرسول صلى الله عليه وسلم كالصنم، أجعلت كذا وكذا. لماذا؟ يريد أن يوقع في قلب الموحد الخوف والرهبة، ها، ويجعلوا للشبهة هيبة، وهذا من أشياء أساليبهم الخبيثة. لكن الموحد لا يضره هذا، بل يعرف أن هذا كلامهم هذا هباء منذورا لا يضر، بل يعرف ويفهم الشبهة والمراد من هذه الشبهة ويردها، وإن يعني قالوا ما قالوا من هذا التفخيم المصطلح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى الشبهة الثالثة، أورد هنا الشيخ الشبهة الثالثة، وهي قولهم أنهم يقولون أن الكفار، أنهم يقولون الكفار يعني أن المشرك الذي يغلو في الصالحين ويدعوهم من دون الله عز وجل يزعم ويرد على الموحد الذي ينكر عليه هذا الفعل، يرد عليه يقول الكفار الذين كفرهم الله عز وجل وكفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم يريدون منهم، يعني يريدون من معبوداتهم ويطلبون منهم ويدعونهم من دون الله عز وجل، ويطلبون منهم قضاء الحوائج وكشف المرضى مثلا، أو النصر على الأعداء، أو مثلا المال أو العافية، أو يطلبون منهم أشياء. وأنا أعلم أن الله تعالى هو النافع الضار، أن الله عز وجل هو النافع الضار، وأن الصالحين ليس لهم من الأمر شيء. يعني أنه يقول بأسلوب آخر: أنا أعتقد أن الله عز وجل هو المتفرد بالتأثير، أن الله عز وجل هو المتفرد بالتأثير والتدبير والخلق والرزق، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن الصالحين، وأنا أعتقد أن الصالحين لا يشاركون الله عز وجل في هذا الاعتقاد. يعني لا، يعني أعتقد أن الصالحين أن الله عز وجل لا يشاركه أحد في الخلق والرزق والقدرة والتأثير والتدبير. يعني إفراد الله عز وجل بإيش؟ بالربوبية. لكن يلف بأسلوب، يأتيك بأسلوب أسلوب آخر. فإذا هذا هو اعتقاده، ويعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر النافع الضار إلى آخره، وأن الله عز وجل هو كما يعبر بعض المتكلمين بالمستقل بالتأثير، وأن لا أحد مع الله عز وجل يؤثر ويدبر ويخلق ويرزق. فإذا أنا أعتقد أن الصالحين لا يرزقون، لكني أنا أدعوهم. لماذا؟ لأنه يعتقد أنهم سبب، يعتقد أنهم سبب وليس هم بسبب، لأن الله عز وجل لم يجعلهم سبب، وإلا لو جاز اتخاذهم سبب لجاز اتخاذ اللات والعزة والملائكة وعيسى سبب في دعاء أولئك الذين دعوهم من دون الله عز وجل فكفرهم الله عز وجل، فأولئك يعتقدون أنهم سبب، لأن أولئك أيضا يعتقدون أن الخالق الرازق المدبر القادر على الاختراع المؤثر هو الله عز وجل. واضح؟ فإذن يقولوا أن الصالح ليس لهم من الأمر شيء، وأنا لا أريد إلا الله، يعني أنا لا أطلب إلا من الله عز وجل، لكن هؤلاء سبب، ولكني أتوجه إليهم أطلب من الله بشفاعتهم، أطلب من الله بشفاعتهم. يعني إيش؟ يعني أني أطلب من الله بشفاعتهم، يعني أرجو من الله شفاعتهم، يعني أي عباد القبور يطلبون الشفاعة منهم ويسألونهم الشفاعة ويرجون من الله أن يقبل شفاعتهم فيه، وهو في الحقيقة سؤال الشافع، يعني يقول أنا أسألهم الشفاعة وأرجو من الله أن يقبل شفاعته، وهو في حقيقة الأمر سؤال ليش لهذا هذا الذي يزعم أنه شافع، فهو سؤال له مباشرة من دون الله عز وجل، وسؤاله الشفاعة، والشفاعة ملك لله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا، فهو قد سأله ما لا يملك، وهذا هو عين كفر المشركين، هذا هو عين كفر المشركين والعياذ بالله. قال فجاوبه، يقول الشيخ فجاوبه أول جواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، سواء بسواء، أنت تطلب من هؤلاء الشفاعة وترجو من الله أن يجيبك، وكفار قريش يطلبون من أصنامهم ومعبوداتهم والملائكة وعيسى وغير يطلبون منهم الشفاعة ويرجون من الله عز وجل قبول الشفاعة، كما قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فيرجون القبول من الله عز وجل، يطلبونهم ويرجون القبول من الله، وأيضا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإذا الطلبة نفس الطلبة والقول نفس القول، قول المشركين هو نفس قول هؤلاء. وهذه الشبهة أيضا إخواني قائمة على أمور، الأمر الأول عدم فهمهم مع الشبهة التي مضت، عدم فهمهم لحال المشركين قبل الإسلام، ونحن قلنا إخواني في الدرس الأول أن من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يراعيها في الردع على شبهات عباد القبور معرفة حال المشركين الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت معبوداتهم، ما كانت حقيقة عباداتهم، ما هو الأمر الحقيقي الذي كفرهم الله عز وجل لأجله، كفار قريش، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالكفر، وحصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أقوامهم العداوة، وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم وابتلي الصحابة بسببه، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ما هو حال هؤلاء المشركين؟ فلا بد من معرفة حال المشركين وما هي وهم الكفر الذي وقعوا فيه، وأن كفر المشركين هو عين كفر من يسأل غير الله عز وجل الآن في هذه الأزمنة، بل إن كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في رسالة القواعد الأربعة وغيرها أن كفر مشركي زماننا والأزمنة التي قبله أشد كفرا من إيش؟ من مشركي كفار قريش، إذ إن من حال كفار قريش أنهم كانوا إذا حصلت لهم الكرب وحصلت لهم المصائب لجأوا إلى الله وحده لا شريك له، تركوا معبوداتهم كلها اللات والعزة ومنات وهبل وإلى آخره، تركوه وأقبلوا على الله عز وجل بوجوههم وقلوبهم موحدين، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وأما مشركي زماننا فإذا حلت بهم المصائب وحلت بهم الآفات ماذا يصنعون؟ يقبلون على أوليائهم الذين يعبدونهم من دون الله عز وجل في حال الشدة والرخاء، وهذا لا شك أنه أشد وأغلط، هذا لا شك أنه أشد وأغلط. فإذا معرفة حال المشركين وما كانت معبوداتهم وما هو الأمر الذي كفرهم الله عز وجل وكفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأجله، هذا أمر مهم جدا، ولجهلهم هؤلاء عباد القبور بحال المشركين وعدم عنايتهم بالتوحيد وما يضاده وقعوا في مثل هذه الأشياء، بل أنهم يستعملون نفس الحجج التي يحتج بها كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني عدم فهمهم لموضوع الشفاعة، وأن الله عز وجل كفر المشركين لأنهم طلبوا الشفاعة من غيره، كفر المشركين لأنهم طلبوا الشفاعة من غيره سبحانه وتعالى، وبين أن الشفاعة لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى، وأن لا أحد يستطيع أن يشفع إلا إيش؟ إلا بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا بسبب الشفاعة وطلب الشفاعة كفر الله عز وجل طائفة من المشركين أو كفر المشركين، وهؤلاء يقعون بما يقع به مشركو قريش، فيطلبون من هؤلاء الأولياء الذين يعبدونهم من دون الله عز وجل الشفاعة، حذو القذة بالقذة. الأمر الثالث، هذه الشبهة أخواني تبين لك بالنظر إلى واقع عباد القبور، تبين لك كذبهم في دعواهم، فإنهم لا يسألون الأموات والصالحين الشفاعة فقط كما يزعمون، وإن كان سؤال الشفاعة فقط وحده يكفي في الحكم على كفر من سألها من دون الله عز وجل، فحالهم واقعهم أنهم لا يلتجئون إلى الصالحين فقط لأجل الشفاعة، لأنهم يقولون إنما أطلب إيش؟ أطلب شفاعتهم وأطلب من الله أن يقبل شفاعته، لكن حقيقة الحال أنهم لا يفعلون هذا فقط، بل حقيقة حالهم أنهم يسألون ما كان كفار قريش يسألون أصنامهم ومعبوداتهم من دون الله عز وجل، وهو الالتجاء إليهم في كشف الكروب، ويلتجون إليهم بطلب الزلفى وللشفاعة، وأيضا يسألون هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله عز وجل ويلتجون إليهم من عباد الله الصالحين، يطلبون منهم النفع، يطلبون منهم النفع كطلب الولد وطلب المال، طلب العافية، طلب النصر على الأعداء، التوفيق في الأمور، وهذا حال عباد القبور الآن. ولعلكم ولعل كثير من الناس شاهد أمثال هذه الأشياء الآن في المقاطع المنتشرة، صح ولا لا؟ تجد كثير منهم، كثير من بعض هؤلاء يأتي إلى القبر، يا فلان إن ولدي مريض، فشفي ولدي، وأنا سمعت مثل هذا ورأيت بعض المقاطع، بعضهم يقول يا فلان أعطني مال، صح ولا لا؟ فإذا يسألونهم مثل هذه الأشياء التي لا يجوز أن يسأل إلا الله عز وجل عنها. نعم، كم باقي من الوقت؟ بقي دقيقة. إذن نقف. طبعا قال الشيخ، نعم بس نختم بآخر شيء، قال الشيخ
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها.
نعم، قال الشيخ أن هذه الشبهة الثلاث التي مرت معنا هي أكبر ما عند القوم، هي أعظم شبه القوم، فإذا عرفها الإنسان وفهمها مع المقدمة التي أتى بها الشيخ، مقدمة الطيبة النافعة العظيمة، فإذا فهم الشبه هذه مع المقدمة الثلاثة خلاص انجلت له الأمور بإذن الله عز وجل بحوله وقوته، واستطاع أن يعني يرد عامة الشبه التي تأتي بعد ذلك، لأن ما بعدها أيسر منها. نقف عند هذا ونكمل في الدرس القادم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير يا إخوان.